السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. إخواني، كنا نتحدث في اللقاء الفائت على أن من صفات المرأة الصالحة المرأة أن تكون دينة، وقلنا بأن يعني مسألة التدين ليس هو الشكل الظاهري، ووضحنا ذلك بشيء من التفصيل. تعالوا النهاردة دخول للموضوع فنقول: ومن صفات المرأة أيضا أن تكون هذه المرأة حسنة الخلق. أن تكون هذه المرأة حسنة الخلق. في فرق كبير جدا بين التدين وبين حسن الخلق. التدين يعني الظاهر أني صاحب لحية، لقميص، أصلي في المسجد مع الناس في جماعة، دي المظهر الخارجي بتاعي يدل على اني انسان متدين. تعال بقى لمسألة الخلق، هي التي تحكم على هذا التدين، هل هو تدين حقيقي ام على ان هذا تدين اجوف. عايزين نقول الحقيقة ان صفة حسن الخلق مرتبطة ارتباط وثيق جدا 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 بالصفة الاولى اللي هي التدين، وذلك ان التدين الحقيقي لابد ان تكون صاحبته صاحبة خلق رفيع. ليه؟ لأن دينها هو الذي سيمنعها من فحش القول، من بذاءة اللسان، من سوء المنطق، من ثرثرة الكلام، من الاعتداء على الزوج بكلام قبيح. تعالوا نقول، ودي نصيحة أنصحها لكل شاب، رسالة لكل شاب، أقول له: حبيبي في الله، إياك أن يغرك المظهر، إياك أن يغرك المظهر، على أن الأخت منتقبة أو على أنها لبس الحجاب أو على أنها لبس عباية طويلة، إياك أن يغرك المظهر. خذ مني الكلام ده، إياك أن يغرك أنها بتصلي أو يغرك على أنها تلبس الحجاب أو أنها تنسب لمعهد شرعي أو معها القراءات العشر أو تلبس لباس واسع في الفاض. يعني إيه ده مطلوب، ولكن ركز في الجملة الأولى دي، لابد أن تنظر إلى الخلق، فالخلق هو الحكم على هذا التدين. إن كانت قوية الأخلاق يبقى الدين بتاعها ما شاء الله قوي، وإن كانت ضعيفة الأخلاق هذا يعني أن هذا التدين تدين ظاهر مع الجهل بحقيقة هذا الدين. إيه بقى المقصود بكلمة الخلق؟ عشان نقول للناس، واحد يقول لي يعني إيه امرأة صاحبة خلق؟ عايزين نقول يا إخوان، الإنسان فينا بيتصل ببعض الأخلاق زي الصدق، ده خلق حسن، والكذب خلق سيء. يتصف بالتواضع خلق حسن، يتصف بالكبر خلق سيء. فكذلك اللي احنا محتاجينه في المرأة أن تتصف هذه المرأة بهذه الأوصاف المحمودة، بهذه الصفات المحمودة. كوني صاحبة خلق يعني صاحبة صفات طيبة جميلة زي الصدق والتواضع والحلم وقلة الكلام وحسن الخلق وطلاقة الوجه وبشاشة الوجه وطلاقة اللسان وحسن استقبال الناس والتواضع مع الناس وتوقير الكبير والرحمة بالصغير، كل هذه أخلاق حسنة. فده المطلوب في المرأة اللي انت هتقترن بها كزوج. ولذلك لأهمية حسن الخلق الله عز وجل علمنا ذلك في القرآن، حثنا على حسن الخلق مع الناس، فقال: وقولوا للناس حسنا. بل إن العناية التي بعث الله عز وجل بها نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن يعني يعبد الناس ربهم عز وجل، التركيز على مسألة حسن الخلق. في الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم أحسن الأخلاق. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا عز وجل بعثه ليخرج الناس من ظلمات الشرك والكفر إلى نور الإيمان والعلم والتوحيد، ومع ذلك ركز على مسألة حسن الخلق. حسن الخلق المتدني في المجتمع، مسألة سقوط ونزول للخلق الحسن عند أكثر الناس إلا ما رحم ربي عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وفي الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. يا إخواننا، لابد أن أنت تركز في المرأة اللي أنت هتقترن بها على أخلاقها. بتصلي ماشي، تقرأ قرآن ماشي، تحفظ قرآن ماشي، لبس الحجاب الشرعي، كل ده مطلوب شرعا، ولكن الذي يؤكد هذا التدين حسن خلقها في معاملة الناس. عامل إيه مع أبوها وأمها؟ عامل إيه مع الجيران؟ عامل إيه مع صويحباتها في العمل؟ عامل إيه مع أولادها الصغار؟ عامل إيه مع أخاها الكبير؟ عامل إيه مع صلة الرحم؟ ده بيدلك على مدى الميزان اللي انت تقدر تحدد بيه هل هذه الفتاة صاحبة خلق حسن ولا خلق غير حسن. المتتبع لآيات القرآن، اسمع مثلا الآية دي، قال الله عز وجل: إن الصلاة وهي عبادة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وده خلق، تلتقى دايما في ارتباطات بين العبادات وبين الأخلاق. اقرأ الآية، قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام، ده عبادة، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيه تتقون، خلق التقوى. اقرأ الآية: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. عبادة الحج تنهي عن الرفث والفسوق والقول البذيء. كذلك في الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وبعدين وتزكيهم بها. إذا ارتباط شديد جدا بين العبادات وبين الأخلاق. اللي أنا عايز أقوله في نهاية الجملة دي أو في نهاية الآيات دي، علم يقينا أن من حسن تدينه حسنت أخلاقه. عشان كده بقول للشاب المسلم: فابحث عن ذات الدين الحقيقي فسترها ذات خلق قويم وسلوك مستقيم. ما تلتقاش واحدة صاحبة أخلاق بتسمع كليبات، ولا تشوف واحدة صاحبة أخلاق في شات مع الشباب على الإنترنت، ولا واحدة صاحبة أخلاق حسنة تعق الوالدين، ولا صاحبة أخلاق حسنة تبقى زانية أو سارقة أو مرابية أو مرتشية أو بتفتح الدرج. لا 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 لا، كل ده بيدل على أن هذا الخلق خلق غير حسن. وأنا من ضمن الكلام اللي أقوله لك أوصف لك بعض الصفات، إياك أن تقترب منها. دي ما تنفعش زوجة صالحة دايما خلق إلا إذا تابت إلى الله عز وجل. شوف الإمام الجوزي رحمه الله تعالى بيقول إيه في صيد الخاطر، يقول: ثم ينبغي للمتخير ليختار زوجة صالحة أن يتفرس في الأخلاق، فإنها من الخفي. في بعض أخلاق هتبقى خفية عنك عن هذه المرأة وانت أول مرة رح تشوفها أو ثاني مرة أو ثالث مرة، بس في بعض الإشارات بتدلك مهما تجملت هل هذه المرأة صاحبة خلق ولا لا. أضرب مثال، انت ممكن تبقى رايح اول ربع ساعه قاعده منضبطه مكسوفه محرجه شويه، لما دون تتبسط رفعت اليد القدم اليمنى على اليسرى، صح يا صفوت؟ الدنيا ضاعت معك. دي من صفات الكبر والعجب، بالذات لو هي تقول لك: انا دكتوره، انا مهندسه، انا واخده ليسانس مش عارف ايه، واخده بكالوريا ايه مش عارف، انا شغلت مديره ايه. لما تلتقى الحركه دي ده نوع من انواع الكبر والاستعلام. كذلك اخص صغير حماده، انت داخل بدايه الجاتوه عشان تزورهم، اول ما دخلت الولد ما شافش الجاتوه بقاله 3 سنين من بعد الثوره، فانا عامل ايه يا صفوت الله يكرمك؟ قام جايب الشوكه من مطبخ حط في الطبق اللي قدامك والولد اكل، تعمل ايه؟ تعالى قليل الادب. عندها رحمة دي؟ هترد علي؟ لا، ضربته ايه؟ خطتين ثلاثة بيدل على القسوة. وحاجة تانية، عدم احترام الكبير والأب اللي قاعد. عشان كده بقولك مثل هذه التصرفات، قال ابن الجوزي ايه؟ ثم ينبغي للمتخير أن يتفرس في الأخلاق فإنها من الخفي، وإن الصورة إذا خلت من المعنى كانت كخضراء الدمن. خضراء الدمن زي النبتة الطيبة الزكية، نبتة جميلة وردة شكلها حلو، تغرب في المستنقعات وفي أماكن بعر البهائم. طيب، ينبغي لمن يبحث عن امرأة عشان تبقى زوجة يعني، أن يتفقد ويفتش عن حسن معتقدها وحسن خلقها. وإياك، وأنا بركز ثالث مرة هو، أن يغرك الصورة الحسنة والمظاهر البراقة، وذلك لأن الخلق مدار حسن المعاش كما أن الدين مدار أداء الحقوق. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم مدح حسن الخلق عند بعض النسوة فقال في الحديث: انت بتكدرني يا عم ولا ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبنا الإبل. شوف بقى اسمع الحديث اهو: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، احناه على ولد في صغره، وبعدين وارعاه على زوج في ذات يده. وارعاه على زوج في ذات يده، تحافظ على مالها وعلى زوجها وعلى بيتها. ما اجمل حسن الخلق وما اقبح الفحش والبذاءة. عايز اقول لكل بنت انت فيك صفات رائعة بس انت مش واخده بالك. لو انك ذات نقص في المال، ذات نقص في الجمال، ذات نقص في العلم، ذات نقص في البنيان، ولكن تستطيعين بحسن الخلق ان تسحري الزوج. اقسم بالله العظيم، شاب كان بيشوف بنت في الجامعة، واو زي ما بيقول، قال هي دي يا ابني مش هتنفع كزوجة، قال لا هي دي تنفع كزوج. المهم تزوجها. قال: ولما كنا في ليلة البناء مسحت بقى الميك اب والحاجات اللي انتوا عارفينها دي، قال سبحان ربي العظيم. قال: فنظرت اليها فلم تعجبني حتى انني فكرت ساعتها في فراقها. شوف لسه ما كان شايف الشيطان مزين له الحاجات القبيحة، بقت جميلة وشكلها حلو. قال: وفي هذه الليلة قلت والله إن الله عز وجل قد ابتلاني بهذه لأتوب إليه. اللي حصل ده كنت شايفها بمنظر، لما جيت في ليلة البناء مسحت الكلام ده شافها بالمنظر الطبيعي، قال لم تقع في قلبي. قال: جي أبويا وأمي يزورني في وقت الصباح، فلما نظروا إليها قال: فوالله علموا ما بقلبي. قالوا له فعلا ده مش جميل. قال: فاستشرت بعض إخواني فأشار علي أن اصبر عليها. قال: صبرت عليها أسبوع اثنين ثلاثة، وجدت من خفة دمها ورشاقتها وتلبيتها للطلبات بتاعتي بسرعة وتودودها إلي وحسن معشرها واستقبالها الطيب لأهلي، قال: فوالله لن أبغي بغيرها بديلا. قال: وقعت هذه المرأة في قلبي حتى صارت أحب الأشياء إلي في الدنيا. يا سلام. ليه؟ عشان كده بقول لكل شاب: يا عبد الله يا حبيبي في الله تفرس في الأخلاق عند المرأة التي ستقترن به. أنا عايز أقول لكل شاب مسلم، هذكر لك بعض الصفات إن وجدت في امرأة فبينك وبينها بعد المشرقين، اوعى تقترب منه. بس عايز أقول لك إن كل امرأة في الدنيا ولو كانت صالحة، كل رجل في الدنيا ولو كان صالحا لابد أن يكون فيه نقص. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: فمن قدر على امرأة صالحة في الصورة والمعنى فليغمض عن عوراتها، أي عن بعض عيوبها، لأنك يستحلت امرأة تلتقى امرأة بالتفصيل اللي انت عاوزه وفيها كل الكمال لم يكمل إلا الأنبياء. أنا أحذرك أن تتزوج من هؤلاء. اعرف الأول أن المرأة الصالحة الدينة ستغرس كل الصفات الحميدة في أولادها، وإن كانت امرأة سيئة غرست كل الصفات السيئة في أولادها. احذر من المتعبدة بالبدع أو من تقع في الشرك والضلال. امرأة تتمسح بالأضرحة، تقبل الأعتاب، تتعامل مع السحرة ومع الدجالين ومع المشعوذين، إياك أن تقترب من أمثال هؤلاء. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث: من ذبح لغير الله فقد أشرك. سحر ولا الدحي كتكوت مش عارف شكله إيه، والدحي ديك أبيض وفيه بعض النقاط السوداء، ورمي في بعض الخرابات، أو اغتسل ببعض الدم الحيوان، كل ده نوع من أنواع الشرك. إياك أن تقترب بامرأة يعرف عنها هذا. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. قال: ورسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فإياك أن تقترن بامرأة تقع في البدع أو تقع في الضلال والشرك. كذلك احذر ممن تركت الصلاة أو تهاون بها، فقد قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. تاخد امرأة يا إما أنها كفرت بربها أو على أنها فاسقة، إياك أن تقترن بأمثال هؤلاء، إياك أن تقترن بمن باعت عرضها ببخس دراهم معدودة. فقد قال الله عز وجل: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وانت ازاي تقترن بامرأة زانية؟ تلوث شرفك وسمعتك. يبقى نظر حتى بعد نظر الله عز وجل لك، نظر نسلك ايه ولأولادك ايه كذلك. اياك ان تقترن يا عبد الله بامرأة متبرجة، فالمتبرجة التي عرضت زينتها على الناس لا خير فيها. اوعى تعتقد لبس بنطلون او لبس بوت او حتى بيكر ولف طرح لف كده على انها محجبة، لا، هذه امرأة متبرجة. المتبرجة لا تضع شيء من الميكب ولا المساحيق ولا تحط عدسات ولا تلبس بنطلون ولا بوت ولا الكلام ده. التبرج دليل على عدم حياء المرأة، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، وفي الحديث: الحياء كله خير. إياك أن تقترب بمن تعرض لحمها على شباب الأمة المسلمة ليل نهار، ولا تستر إلا السوءة إلا العورة المغلظة، ومع ذلك تنظر إلى الشباب جميعا هل أعجب بجمالها أم لا. اسمع الحديث، قال صلى الله عليه وآله وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. احذر من هذه المرأة، وإياك أن تقترب منها، من هذه المرأة العاقة لوالديها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وفي الحديث: وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكن. إياك أن تقترب من امرأة عرف عنها أنها تشهد الزور. في نساء كده متخصصة أمام المحاكم، أعطيها مال تشهد معك في قضية لم تسمع عنها ولم ترها. فإياك أن تقترن بامرأة تشهد زورا ولا يعرف لها تو. احذر من امرأة تعرف بالسرقة، خاصة سرقة أموال الناس، خاصة الأموال العامة. قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. واحذر من الموظفة التي ترتشي، شغالة في مكان معين اسأل عنها أخبار في الرشوة ايه. اسمع الحديث: لعنة الله على الراشي والمرتشي، اللي بيعطي واللي واخد. كيف تتزوج بامرأة قد طردت من رحمة الله تعالى التي وسعت كل شيء بقبولها للرشوة؟ احذر من امرأة تتعامل بالربا، احذر من امرأة تعمل في البنوك الربوية في أماكن محرمة، في أعمال محرمة. فالله عز وجل قال: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وفي الحديث: الربا 72، الربا 72 بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه. آكلة الربا مطرودة من رحمة الله. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الربا وآكلة وموكلة وكاتبة وشاهدة. فإياك أن تقترن بامرأة عرفت بأنها تعمل في بنك ربوي، في عمل محرم في هذا البنك. كذلك عبد الله، إياك أن تقترن بامرأة عرف عنها شرب الخمر، أو تعمل في مصانع الخمر، أو تبيع الخمور. فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه وآكل الثمن، وآكل ثمنها. إياك، هذه امرأة ملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. إياك أن تقترب بهؤلاء الأربعة. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتلمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. اللعن معناه الطرد من رحمة الله عز وجل. الوشم معروف له غرز الإبرة في ظهر اليد أو الجبهة أو في بعض الأماكن في الجسد، ويحشى كحل أو شيء من هذا القبيل حتى يخضر لون الجلد. المقصود بتفريج الأسنان يعني أن المرأة تبرد أسنانها ليحصل فيه فرق وفرجة ما بين الثانية ورباعيات. وطبعا هذا محرم شرعا. النفس معروف إزالة شعر الحواجب أو نتفه أو التخفيف منه أو شل الحواجب بالكلية ورسم حواجب عن طريق الكحل أول. الواصلة معروف لها التي تصل شعرها بشعر مستعار زي الباروكة. فهؤلاء قد لعنوا على لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إياك أن تقترن بامرأة تحث على قطع صلة الرحم أو قطع صلة الرحم إلا ما كان لأمر شرعي. فالله عز وجل يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لعنهم الله فأصمهم عن سماع الحق، أعمى أبصارهم عن رؤية الحق، وهم ممن أفسدوا في الأرض. كيف تقترن بأمثال هؤلاء؟ وكذلك احذر من الكاذبة، شكك في نفسك، تخليك ماشي الآن مضطرب خايف في البيت، يا ترى اللي بيحصل تعرف حد ولا لا. إياك والكاذبة في الحديث: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. احذر ممن قد اشتهرت بالحقد والحسد والنظر إلى ما في أيدي الناس، فإنها معترضة على قسمة الله. قال الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. في الحديث: لا تحاسدوا ولا تباغضوا. إياك الراقصة، المغنية، الممثلة، المتبرجة التي تختلط بالرجال، هذه امرأة التي دائما تمر على الرجال فيجد ريحها. اقرأ الحديث: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجد ريحها فهي زانية. واحد يقول لي: طب والمرأة المتشبهة بالرجال؟ أي نعم، كذلك في الحديث: لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، ملعونة ابتعد عنها، وقعت في كبيرة من الكبائر. وإياك بمن تستهزئ بالدين وأهله، وإياك أن تقترن بمن عرف عنها الظلم أو أنها تعاون أهل الظلم. فالله تعالى قال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا بالنار. إياك من السبابة واللعانة والشتامة. قال الله: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أقول 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 واحد يقول لي: ده أنت بعد كل اللي أنت قلته ده هنلتقى زوجة بقى نجيبها منين بالوضع ده؟ فيش امرأة في الدنيا إلا وفيها مثل هذه الصفات. إحنا عندنا ضابط شرعي عشان أقول لك عليه، اللي بيسميه العلماء: كيف نحكم على أخلاق المخطوبة؟ نحكم على أخلاقها إزاي؟ العلماء قالوا إيه؟ إذا كان العيب في المخطوبة اللي أنت متقدم لها من الكبائر زي الزنا، شرب الخمر، السرقة وما ذكرنا، أو أمر ملعون عليه وده من الكبائر، إذا كان يبقى الضابط في الحكم على أخلاق المخطوبة يتلخص في الآتي: إذا كان العيب في المخطوبة اللي أنت متقدم لها من الكبائر أو المظالم الشديدة للخلق وكانت مستمرة على ذلك فلا تقبلها كزوجة. طيب، أما إن كانت العيوب من الصغائر أو خوارم المروءة فلا ترد المرأة بسببها، لأنه ما فيش إنسان في الدنيا كامل. ولذلك حثنا الله عز وجل على التوبة في القرآن وعلى مغفرة الذنوب في القرآن. قال الله: وسارعوا، وتدبر الآية دي، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة. ربنا بيتكلم عن المتقين، قال منهم إيه؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن إنسان التقي قد يقع في الفاحشة، أي نعم دي نص الآية. إذن إحنا عايزين نقوله إيه يا إخواني؟ عايزين نقول نحن لا نحكم على، مش عايزين، المثالية في الاختيار. أنا حذرتك جزاك الله خيرا أخي عبدالله، جزاك الله خيرا. أنا حذرتك حبيبي في الله أن تقترن من امرأة وقعت في شيء من الكبائر، طب إن تابت إلى الله ولو كانت زانية وتابت إلى الله عز وجل فالله عز وجل يقبل توبتها. الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. طب لو تابوا ربنا مع الزنا صاروا تائبين إلى الله عز وجل. ولكن لما دي تتفرس، تفرس المرأة عرفت بخلقها ودينها. وفي الحديث الآية أيضا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. في الحديث: إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. إذن إخواني، فيش حد في الدنيا كامل، من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ فيش حد في الدنيا كده إلا الأنبياء. عشان كده بنقول يا إخواننا في الحكم على أخلاق المخطوبة، إن وقع إن تفعل شيء من الكبائر، وخاصة ما ورد في اللعن زي النامصة والمتنمصة وغيرها كما ذكرنا في الكلام آنفا، هذه ابتعد عنها طالما أنها مستمرة على الوقوع. وقع في شيء من الصغائر أو خوارم المروءه، فهذه المرأة تقبل مع أن احنا نبدأ نصلح، يعني نصلح هذه الأخطاء. طيب تعالوا بقى نقول من أن كثير من الفقهاء قالوا برضو ومن صفات المرأة المخطوبة أن أنت تقترن بامرأة بعيدة عنك، أجنبية ليست من صلة رحمي، اللي بيسميه العلماء زواج الأقارب، واللي احنا عملنا عليه استبيان. الاستبيان جالنا تقريبا أكثر من 200 رسالة أقرأ بعض الرسائل، وأنا أدخل بقى في مسألة زواج الأقارب. أختنا لمياء بتقول لي: أنا لا أشجع زواج الأقارب لأنه في زماننا غالبا ما يوجد المشاكل بين الأسر. الحاج محمد بيقول: السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام وبركاته. هو المفروض ان زواج الاقارب يكون بيزيد الود والحب بين الاقارب، لكن في عصرنا هذا الامر مختلف بيزود المشاكل. اخونا اسلام بيقول: السلام عليكم ورحمه الله، انا اشجع زواج الاقارب، فانا متزوج من ابنه عمي. طيب ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أخونا أحمد بيقول: وفعلا سؤال مهم، هو مناسب جدا للبعض والبعض الآخر لا، ده كلام طيب متزن. أخونا أحمد أدري بيقول لي: وأنا أوافق عليه بإذن الله، أنا لا أشجع زواج الأقارب لأنه يؤدي إلى المشاكل وتكبر المشاكل بين العائلتين. أختنا بتقول: أنا منتخب ولي الشرف، زواج الأقارب صلة رحم بين الأقارب، وخصوصا لما يكون الشاب ملتزم والفتاة ملتزمة. كلام رائع. مش دايما في مشاكل أوابين مستغفرين، مش دايما في مشاكل، لأن مشاكل بتتوجد في الأقارب وغير الأقارب. كلام جميل. أختنا أمة الله بتقول: ماذا تفعل الأخت إذا شعرت بميل قلبي تجاه شاب ملتزم تراه في عملها؟ ده سؤالي يعني. طيب يا أختي، يا أمة استأجره، إن خير من استأجرت قوي الأمين. إذا كان في ميل قلبي لبعض إخوانك من معك في العمل، إن أمنت الفتنة حدثي بعض الناس يخبروه بذلك. وحدث من السيدة عائشة لما أصلت نفيس للنبي صلى الله عليه وسلم وأبلغته. طيب راجية الفردوس: لا أشجع زواج الأقارب، يكفي الارتباط الأسري. أنا لا أشجع زواج الأقارب لأنه يولد الفرقة بين الأقارب. البعض بيقول: أنا لا أشجع زواج الأقارب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضوي. كل الأحاديث التي وردت في هذا الباب لا تصح أبدا، كما علق على ذلك ابن الصلاح والإمام الحافظ ابن حجر، وعلق على ذلك أيضا الشيخ الألباني في سلسلة الهدى والنور. لا أشجع زواج الأقارب لأنه بيكون في مفاسد للطرفين. واحد تاني بيقول لي: أختنا عائشة الحويني بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك وزيكم الجنة آمين. مع أنه لا يوجد مانع شرعي وهو كغيره، إن كان على أسس سليمة ومعايير شرعية سيكون زواج ناجح، وإذا كان بالعكس يكون جواز فاشل. ده كلام طيب. أنا لا أشجع. أحمد صبحي بيقول: أنا لا أشجع زواج الأقارب لأن كثيرا ما تحدث المشكلة. أخونا هاني بيقول لي: الأقربون أولى بالمعروف. ده كلام طيب وليس في كل الحالات. أختنا هدى بتقول لي: لا مؤاخذة لا مؤاخذة يا شوشو، محدش يعرف إنك متجوزة ابن خالتك، ربنا يهنيكم. طيب يا عم الله يكرمك، انت بتحب عندنا ولا ايه؟ زهرة الحياة بتقول: سؤال من فضلك، لو واحدة ملتزمة متدينة وزوجها غير متدين تعمل ايه؟ هقولك ان شاء الله حاضر. احنا بناخد كده بعض رسائل. ذو النورين: انا اشجع زواج الاقارب، ولنا مثال في زواج السنة فاطمة من الامام علي. كلام رائع جميل. مفتاح الجنة كله بيتكلم كما وانما تزوج العائلة. ما انت ما انت بتتجوز، مش هتتجوز زوجتك لوحدها، في ارتباط بالجد والجدة والأخوال والأعمام، الله يرضى عنك. زواج الأقارب عقارب، حرام عليك يا حجة، الله يرضى عنك. ده دعوة لقطع صلة الرحم، لا ده مش عارفش عندنا في الشرع. أخونا أختنا أميرة بتقول لي السلاح ذو حدين، كلام طيب. أنا مسلمة طالما متبعين سنة النبي فلا حرج، بس جواز الأقارب مصايب. ليه يا حجة؟ الله يكرمك. طيب مش كويس خالص. أخونا أحمد جمال أبو حزيفة السلفي، أي زوجة ذات دين وذات خلق هي القاعدة، كلام طيب جدا جدا جدا. أنا مع زواج أبو أسماء المغربي، أنا مع زواج الأقارب. سلم على أهل المغرب يا أخي أبو أسماء الله يحفظك. هاني جمال بيقول يسبب مشاكل. محمود البغدادي غير جيد. أخونا أختنا هدى بتقول لا أحب زواج الأقارب. طيب ده كلام كويس جدا. البعض بيقول لي مصطفى بيقول لي أنا لو أحب زواج الأقارب لأنه يؤدي إلى وجود الأمراض في الأولاد. طب كلام جميل. واحد بيقول لي أحمد عز بيقول لي لا أنا أحمد عز بيقول لي لا أنا مش هتجوز زواج الأقارب لأنه بيجيب صداع ووجع دماغ. يا عمي ما شاء الله يكرمك. طيب إلى غير ذلك رافض بأسباب. زواج أختنا أزهر الياسمين، زواج الأقارب يترتب عليه كثير من المشكلات، عيوب خلقية للأجنة وكذا وكذا. طيب وبرضه بيسبب مشاكل في العائلات، والأقارب ما بيكونش طيب. إلى أمل المسك، والله لو كان صالحين يبقى نعم ومش عارفه إيه. أنا ضد زواج الأقارب. أخونا رمضان طيب ما شاء الله كلام طيب. يبقى احنا الوقت يا إخواننا نبدأ الموضوع كده وبعدين نحل بقى المعضلة دي. هل نتجوز الأقارب يا صفوة الله يهديك ولا لأ؟ ولا نتجوز ثاني ولا نتجوز واحدة من أقاربي ولا نتجوز واحدة أجنبية أجيب واحدة من أهل بيتي؟ نعمل إيه في المشكلة دي؟ أنا ألخص كلام الفقهاء في المسألة دي. فبعض الفقهاء استحب إن الإنسان ينكح، استحب وده حكم شرعي، الاستحباب حكم شرعي. استحب إن ينكح الرجل امرأة أجنبي عنه، يعني ليس بينه وبينها نسب. والبعض من الفقهاء كره ذلك. طب ليه يا جماعه كرهتوا الكلام ده؟ قال لك لاسباب. واحد، نجابه الولد، لان قالوا زواج الاقارب ما بيجيبش اولاد نجباء، اولاد عقلاء، اولاد عندهم ذكاء خارق ومثل هذا الكلام. وقالوا السبب الثاني ان زواج الاقارب زي ما بعض اخواننا قالوا ممكن يسبب مشاكل وقطع لصلة الرحم. طيب يا سيدي، قال وقال في الانصاف ويستحب تخيل ذات الدين الودود الولود البكر الحسيبة الأجنبية. يبقى ده بعض الفقهاء من الشافعية الكبر. قال نووي في المنهاج ويستحب دينة بكر نسيبة ليس قرابة قريبة، بنت عمك بنت خالتك بنت عمك بنت خالك. هذا الكلام. يبقى والبعض قال لا احنا ما فيش مشكلة، يعني ناخد أجنبية نبتعد عن القرابة. ليه؟ عشان نوسع دائرة المجتمع، يكون في تواصل بين العائلات وبين الأقارب. والبعض قال واستدلوا بقى على الكلام ده، قالوا والله النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاوية. وقالوا عندنا رواية تانية غربوا النكاح، وعندنا بعض الروايات الأخرى اللي تمنع مسألة زواج الأقارب. وبعض الأطباء يا إخواني قالوا إن زواج الأقارب يعطي الفرصة لزيادة الأمراض الوراثية في الذرية. ده كلام بعض الأطباء. وقالوا إن ده بيسبب ضعف عقلي وضعف جنسي وضعف مناعي في الذرية. الكلام ده كلام اهو نقلناه لكم من كلام الاطباء وكلام الفقهاء. تعالوا بقى نلخص الجواب، انا هختصر، نلخص الجواب على ما قد سبق. مساله ان بعض الفقهاء استحب او كره عاوزين نقول زواج الاقارب، قالوا لاسباب، عشان نجابه الولد يؤدي الى النزاع والشقاق بين صله الرحم. والامام ابن الجزري رحمه الله تعالى قال في صيد الخاطر لان زواج الاقارب مما يقبض النفس حتى يتخيل الانسان انه ينكح بعضه. عشان كده بعض الشباب يقول لك ايه ده بنت عمي زي اختي، هي تقول ده انا احساسي من ناحيته ان هو زي اخويا. نفس الكلام احنا بنسمعه ده. تعالوا نقول بقى الرد على هذا الكلام. قول بعض الاطباء يستحب او يكره زواج الاقارب، الامام السبكي قال ايه؟ قال معلقا على هذا القول باستحباب تغريب النكاح ينبغي ألا يثبت الحكم، ألا يثبت هذا الحكم لعدم الدليل. فين الدليل على أن من القرآن أو السنة على كراهة زواج الأقارب؟ فين الدليل على مسألة استحباب زواج المرأة الأجنبية؟ فيش دليل في السنة أبدا عندنا. بل دلل العلماء في مغني المحتج للشربيني فقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم عليا بفاطمة وهي قرابة قريبة. النبي نفسه تزوج من ابنة عمته زينب. الآية إيه؟ يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتينا أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. فالنبي قد تزوج من بنت عمه زينب. والنبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. والآية في القرآن ذكرت المحرمات حصرا آية رقم 23 و24 في سورة النساء. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. ما عدا ما ذكر في الآية جائز 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 قطعا أن أنت تتجوز واحدة منهم. تمام كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد زوج ابنته زينب من أبي العاص وهو ابن خالته. يبقى مسألة لا يستحب فيش الكلام ده عليه دليل. يكره زواج الأقارب ليس عليه دليل في السنة، هذا أمر. يبقى إذن دي مسألة من اجتهاد الفقهاء والأدلة التي استدلوا بها لا تصح أبدا كما قال ابن الصلاح وكما قال الشيخ الألباني، وقال الكلام ده الإمام الحافظ ابن حجر وسيأتي الكلام. يبقى الزواج من الأقارب، بل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى علامة ابن باز يقول والزواج من الأقارب أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم زوج من أقاربه عليه الصلاة والسلام. أما قول بعض الفقهاء يكره أو يستحب زواج البعيدة ليس القريبة فهذا لا أصل له، ثم قال بل هو مخير. أنت مخير يا إما تختار قريبة أو تختار بعيدة، ولكن في بعض الأوقات قد يكون اختيار القريبة هو أولى وأفضل لك، وسيأتي الكلام على ذلك. طيب كذلك يا إخواننا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وبيتكلم في شرحه على زاد المستقنع بيقول وعلل ذلك أي الفقهاء في مسألة تفضيل الأجانب على الأقارب سببين، لنجابة الولد والأمر الآخر ألا يحدث فجوة وقطع صلة الرحم. قال في الشيخ ابن عثيمين قال وهذا كلام صحيح، لكن اسمع بالي جيدة وده الكلام المهم، إذا وجد في الأقارب من هو أفضل بالاعتبارات الأخرى، يعني امرأة دينة من أقاربك دينة وحسيبة وذات جمال وفي اعتبارات أخرى تخليك تاخدها، إنهم يخففوا عليك في المهر مثلا، إن أنت عارف عاداتها وتقاليدها واللي هي بتحبه واللي هي بتكرهه والعكس، قال فالأفضل تاخد واحدة زي دي. تمام؟ أما تخيل بقى تساوى عندك الأقارب في مسألة الدين ولكن في الأخلاق الأجنبية خلقها أفضل من قريبتك، يبقى اختار الأجنبي. تمام؟ واحد عاوز يتزوج امرأة أجنبية من أجل أن يعني يبقى فيه مصاهرة ونسب بينه وبين بعض العلماء أو بعض الدعاء أو بعض الأسر الصالحة الطيبة، فلا حرج، يبقى الأجنبية أفضل لك. يبقى النظر إلى المصلحة الراجحة، النظر إلى المصلحة الراجحة، طالما الأمر ليس في نص شرعي يجب الأخذ، الأمر بيرجع إيه؟ إلى المصلحة الشرعية، جوز قريبتي ولا ابتعد عنه. طيب تعال بقى لمسألة الأطباء، بيقول لك إن زواج الأقارب يسبب الأمراض أو ضعف النسل. زواج الأقارب يا إخواني ليس ضارا على طول الخط، فقد يكون نافعا في حالة ارتفاع نسبة الذكاء في بعض العائلات زي عائلة الشنقيطي مثلا، معروفة بالذكاء الحاد وشدة الحفظ وقوته ورصانته. طب أمثال هؤلاء تم دل بيتزوجوا من بعض أولاد العم وأولاد الخالة، ومع ذلك الذكاء ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يبقى مسألة زواج الأقارب على طول الخط يأتي بالأمراض، لا ده كلام مش منضبط. خد الكلام ده من لسان بعض الأطباء، يقول السيد الدكتور أحمد شوقي الفنجري استشاري الأمراض الباطنية، إذا نظر أي عالم نظرة متأنية في أبعاد هذا الموضوع لوجد أن القول بأن زواج الأقارب يعطي الفرصة لزيادة الأمراض الوراثية في الذرية ليس قولا صحيحا في كل الأحوال، قد يكون صحيحا في حالات معينة ولكن ليس صحيحا في كل الحالات، وبالتالي لا ينبغي أن يكون قانونا أو قاعدة عامة. دي مش قاعدة عامة، أي نعم أنا أعلم أن بيظهر في بعض الأسر بعض الأمراض، ده وارد فعلا في بعض الأسر، ولكن ده مش كلام عام إن كل الأسر اللي واخدها من بعضها يبقى عندها مسألة إيه الأمراض الوراثية. عندنا جزاك الله خير أخي عدنان، وخمسة من عندك يبقوا ربع ساعة. عندنا الدكتور محمد علي البار بيقول إن في بحث للدكتور سالي النجم بعنوان زواج الأقارب إيجابياته وسلبياته، فبيقول إن الدكتور ده الدكتور سالم نجم حفظه الله عمل دراسة على عائلة كبيرة في مكة المكرمة على أربع أجيال في هذه الأسرة، كان عدد الأفراد 1025 شخص اللي استوفوا شروط الدراسة، كان منهم كام 984 فرد. فقال كان زواج الأقارب في الطبقتين الأولى والثانية لأبناء العمومة وأبناء الخؤولة بنسبة 79%، يعني من عدد 1025 نسبة 79% واخدين يا إما بنت عمه بنت خاله بنت عمته بنت خالته، والطبقة الثالثة والرابعة بنسبة 58%. شوف الكلام قال إيه. ورغم ذلك فإن زواج الأقارب في هذه العائلة شوف عمل إيه بقى، لا يوجد بينهم تشوهات خلقية أو تخلف عقلي أو حالات إدمان مخدرات، ولا بكلمك على دراسة على 984 فرد في عائلة واحدة في أربع أجيال. ثم قال العجيب بقى، كان موجود في هذه العائلة كبيرة ذكور وإناث، الأدباء والعلماء دبلوماسيين أطباء إعلاميين في عائلة واحدة، وقد عرفت هذه العائلة بشيء من الذكاء. عشان كده بنقول مسألة القاعدة إن ممنوع زواج الأقارب، لا، لابد من دراسة كل حالة على حدة، كل حالة الوحيدة انتشر في هذه العائلة بعض الأمراض، طب هنعمل إيه وعاوزين نتجوزوا بعض. وده اللي أنا بقول عليه بقى، نلجأ إلى الكشف الطبي وفحوص الزواج قبل الخطبة. أنا بأكد على هذا الكلام، العصر ده انحضر فيه المستوى الأخلاقي، فلتان ان الخاطب يقول يا جماعة أنا عندي مرض كذا، هذا صعب جدا بل في حكم النادر، بس عاوزين احتياطات. بل الكلام ده أنا بعممه، إن أي إنسان عاوز يتزوج من امرأة أجنبية عنه أو قريبة، وده رأي للعلماء، نذهب لمسألة الناحية مسألة الفحص الطبي لوجود أمراض الإيدز وأمراض الطاعون والسالان وأمراض الزور وأمراض نقص المناعة والأمراض النفسية، أمراض كثيرة جدا جدا جدا. وأقول لك الرأي الشرعي في مثل هذا الكلام. المسألة دي مسألة الفحص الطبي قبل الزواج العلماء مختلفين فيها على رأيين، وفي رأي راجح ورأي مرجوح. الرأي الأول اتجاه الأول قال لك لا نمنع مسألة الفحص ده لا حاجة له. ومما رأى هذا الكلام العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ونور الله قبره، وقال إن ده يلافي إحسان الظن بالله وإن الفحص ده قد يعطي نتائج غير صحيح. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني وعليه الأكثرون من أهل العلم رأوا أنه ليس في تعارض مع الشرع ولا تعارض مع الثقة بالله، لأنه ضرب من الأخذ بالأسباب. وقد قال عمر رضي الله عنه حين وقع الطاعون بالشام أفر من قدر الله إلى قدر الله، فده مش اعتراض على قضاء الله. ولعل هذا الكلام للعلماء هو الأقرب للصواب، وفي أدلة تدل على ذلك أيضا. إن حفظ النسل يا إخواني من الكليات الخمس التي تضافرت النصوص على الاهتمام بها والدعوة إلى رعايتها. سيدنا زكريا عليه السلام قال ايه، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة سليمة، ده مفيش فيها أمراض. ودعا المؤمنون ربهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، عاوز برضو ولد صحيح المعتقد صحيح الإمام صحيح البنية، فهذا لا يخالف الشرع أن نطلب كده. فلا مانع من حرص الإنسان على أن يكون النسل طيب. استدلوا على ذلك أيضا النص عليه السلام قال في الحديث تزوجوا الودود الولود، فعاوزين امرأة ولود ولكن ما باش أولاد مشوهين أو عندهم إعاقة، تبع ليه الفحص الطبي. كذلك الأدلة العامة في اجتناب المصابين بالأمراض المعدية، لا تريد الممرض على المصح، سن في عدوى فش حد يدخل على أحد، يتعمل سياج واقي، وأول من وضع أصول الطب الوقائي كان هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى ينبغي يا إخواني نحن نقول إن مسألة الفحص الطبي قبل الزواج والله العظيم أمر في غاية الخطورة، وأنا أضرب بقوة على أيدي إخواننا من المسؤولين وعلى أيدي إخواننا في البيوت، خاصة لو أنت عاوز تتجوز حد من الأقارب بنت عمك بنت خالتك وخايف من مسألة هذه الأمراض، فعليك بهذه الفحوصات الطبية. في بعض التحفظات ينبغي ألا يجبر الناس على إجراء الفحوصات إلا الفحوصات اللي لها حاجة. أما بعض الفحوصات اللي فيها يعني شيء من الزيادة فلا داعي له. عايزين نقول إن يكون القائم على هذه الفحوصات الأطباء لابد يكون عندهم دين وعندهم أمانة، لأن هذه أسرار للناس. أنا شايف إن الأولى من كل هذا إن الحكومات نفسها هي التي تسهل مسألة الفحوصات الطبية في المستشفيات، عشان ما نرهقش الناس من ناحية الماديات، ويكون ده سبب إن الأطباء يبتزوا أموال الناس، بعض الأطباء وبعض المعان. ينبغي أن يقنن في الإعلام أسعار هذه الفحوصات كي لا يتخذها بعض الأطباء كذلك ذريعة لابتزاز أموال الناس. أمر غاية في الخطورة، تفاقمت الأمراض النفسية بكثرة في هذا العصر، وده يدخل في مسألة الفحص الطبي. أنا بقول فحص نفسي وفحص روحي. الفحص النفسي الإنسان يفحص نفسه قبل زواج. في بعض الأمراض تدمر البيت. واحد والله العظيم كنت أرى بعيني بعض إخواني عنده مسألة الغضب الانفجاري، كان لما يشوف أي حاجة بتلمع في الشقة لازم يكسرها تقريبا كل 6-7 شهور. أنا بتالي بجيب عفش جديد على هذا الوضع. في بعض الناس عندها مسألة الوسواس المرض الشائع، بعض الناس عندها اكتئاب حاد. فعايزين نقول برضو ينبغي أن مسألة الهلاوس السمعية والبصرية، الرهاب الاجتماعي. فبنقول ينبغي مسألة الفحص النفسي أمر غاية في الخطورة، وأحسب بفضل الله أنني أول من أترك هذا الباب. مسألة الفحص الروحي، في بعض الناس مصابة بالمس والسحر والعين والحسد وحالات العشق من الجن، ورأيت هذا على مدار 20 سنة من عمري. أمثال هؤلاء، وأنا نصحت والله مئات الأسر، اوعى يا أنصح الشاب والفتاة، طالما أنت لسه مصاب بمثل هذا لا ترتبط بمسألة الزواج إلا لما تنتهي من هذه المشكلة، لأن الشياطين ستتلاعب بك وبزوجتك، خاصة المراحل المتقدمة في الإصابة بهذه الأمراض الروحية. فكان بعضهم يسمع الكلام والبعض الآخر يعني مش عارف سيطرة الشيطان تكون إزاي، وإما لضعف الإيمان أو غيره، فيبدأ يتزوج ويدخل. والله يا إخواني وجدت مئات المشاكل لا حصر لها في مشكلات بسبب تلاعب الشياطين بالزوج والزوجة، خاصة في أمر العشق والسحر. عشان كده بقول للناس أي إنسان مصاب بمس أو سحر أو عين أو حسد أو عشق من الجن أو مثل هذا، اعرض نفسك أولا على بعض إخوانك من الرقاة ثقات الأثبات، ومع ذلك امشي بقى على برنامج شرعي حتى تنتهي من هذه المشكلة التي عندك، ثم تخدم بعد ذلك على الزواج. أرد على جملة واحدة عشان أبشركم ببشرة. إخواننا بيقولوا أن زواج الأقارب بيؤدي إلى قطع صلات الرحم والمشاكل في العائلات. عايز أقول ده مفهوم خاطئ، واعتقاد هذه النتيجة في كل زواج من الأقارب ده مخالف للواقع ومخالف للعقل ومخالف للشرع. ولا يلزم أن أنا أخذ بنت عمي أو بنت خالي لازم يحصل بيننا مشاكل، لا، ده بيرجع إلى دين الرجل وإلى دين المرأة وإلى خلق الرجل وإلى خلق المرأة وإلى درايتهم بالحياة الزوجية. آخر حاجة أقولها، الاستدلال ببعض الروايات لا تنكح القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاوية، ويغربوا النكاح واغتربوا ولا تضوا. قال الحافظ ابن المنقر رحمه الله تعالى: لم أرى أنا في الباب في كتاب حديثي ما يستأنس به. أما روايات لا تنكح القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاوية، قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح: لم أجد له أصلا معتمدا. وقال الحافظ ابن حجر: لا أصل له. والشيخ الألباني ضعف هذه الرواية. طيب، يبقى إذن إخواني عاوزين نقول إن مسألة ردينا على مسألة إن الولد ممكن يطلع فيه أمراض، ردينا على الأطباء، ردينا على الفقهاء اللي من كلام أهل العلم اللي بيقولوا يكره أو يستحب الإنسان يتزوج من المرأة البعيدة، قلنا الأمر يرجع إلى المصلحة الشرعية. طيب، هتتابعونا إن شاء الله تعالى على صفحة برنامج للبيوت أسرار. أنا كنت بقول يا إخواننا، أنا أنصح إخواني وأخواتي المقبلين على الزواج والمتزوجين اللي عندهم مشاكل واللي عارفين مش عارفين يتعاملوا في مشاكلهم، كنا بنقول يا إخواننا لابد من دورات تمهيدية للحياة الزوجية أو دورات لحل المشكلات الأسرية. أنا كنت أتحدث مع بعض إخواني من الدعاة وفقه الله وسدله، شيخ سيد أبو شادي بس معهد الرحمة، وكنا بنستشير بعض في مسألة ان احنا نعقد دورات تمهيدية للمقبلين على الزواج، وتكلمت مع أخواننا في الإدارة في إدارة قناة الندم وقد وافقوا على هذا الأمر وقالوا على بركة الله. فأنا أعلن من هذه القناة إن شاء الله تعالى في الأيام القادمة سنعلن على الشاشة عن دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج. الدورة بتبقى مكثفة، يعني ممكن مثلا يكون 3 مرات في الأسبوع، ممكن مرتين في الأسبوع، ممكن نعمل الدورة لمدة 2 ساعة في اليوم أو 3 ساعات، بتبقى مكثفة. نتكلم مثلا عن مرحلة الخطوبة بشيء من التفصيل وأخذ كل الأسئلة وأرد عليه. إلا يحضر في هذه الدورة أخوكم عبد الرحمن منصور. سنعلن هذا على صفحة رسمية للقناة وعلى صفحة برنامج لبيوت أسرار وعلى الصفحة الرسمية بتاعتي وعلى قناتنا على اليوتيوب، ونعلن هذا في القناة نفسها. قناة تبقى هي الراعي الرسمي لهذه الدورة. أنا عايز أقول لإخواننا اكتبوا لي على صفحة برنامج لبيوت أسرار، اكتبوا لي رأيكم في مسألة الدورة. احنا معانا على الهواء الوقت للصفحة بتاعتنا وموجود القناة بتاعتنا على اليوتيوب لإخواننا اللي عاوزين يعني يتواصلوا معانا، والحلقات بترفع تباعا بفضل الله، وكل الحلقات القديمة لي في أي برامج مملكة الحب، عشرة النساء، برنامج لا قطار الشباب، هذه الحلقات برضو إن شاء الله تعالى تكون موجودة على على قناتنا. فعايزين نقول لإخواننا وأحبابنا يا إخواني هنعمل دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج إن شاء الله تعالى، دورة مكثفة في وعندنا قاعات ما شاء الله لا قوة إلا بالله ومجهزة بالبروجيكتور ونشرح عليها في مكان للأخوات وفي مكان للإخوة منفصل، يعني ما فيش مسألة إن أنا بشرح والإخوة الأخوات قاعدين والإخوة قاعدين، لا هذا اختلاط ما حبوش أبدا ولا ينبغي لنا شرعا، إحنا ننسب إلى السنة فينبغي إن إحنا نبتعد عن مثلها. فإن شاء الله تعالى يكون الطبق اللي أنا فيه الإخوة والطبق الآخر إما علوي أو سفلي للأخوات في بروجيكتور كبير سيعرض عليه يعني مثل هذا الكلام. إخواننا وأحبابنا قولوا لي إيه رأيكم في الدورة، اللي أنتم عاوزينه ممكن نعمله في دورة تانية. بعض إخواننا برضو كلموني في عين شمس جزاهم الله خيرا إن عايزين نعمل دورة هناك، سنفعل إن شاء الله تعالى، ولكن نبدأ بدورة بتاع معهد الرحمة. الدورة طبعا هيبقى فيها تقديم وفيها اشتراك، وكل واحد في نهايه الدوره ياخد سي دي تقوم القناه قناه الندى بتصوير هذه الدوره، تحتوي تاخد ان شاء الله تعالى تاخد في نهايه الدوره ده سي دي عليه الدوره كامله ومساله الشرح بالتفصيل. هنعمل نجيب بعض المشاكل في فتره الخطوبه وفي فتره العقد والبناء ونعلمك ازاي تحل هذه المشكله، الاليات الشرعيه والعلميه الاثنين على السواء، ازاي تحل المشكله الموجوده عندك. تابعونا على الصفحات، ارسلوا اقتراحاتكم رأيكم في مسألة عقد الدورة أصلا، ثم الأمر الآخر اللي انتوا عاوزينه ان احنا نتكلم فيه في هذه الدورة. وان شاء الله تعالى في الأسبوع القادم سيعلن عن هذه الدورة قبل الحلقة بتاعتنا ان شاء الله، ان شاء الله على الصفحات بإذن الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم جميعا وأن يسدد خطاكم وأن يرضى عنا وعنكم. اعذروني لأن الورق كثير جدا جدا جدا، فأخذت مقتطفات كده من الورق الموجود، فسامحوني ان انا والله ما نش عارف يعني اقرا كل الرسائل لانها كثيره، وان شاء الله تعالى في يعني نتابع باذن الله عز وجل. طيب اختي بتقول لي السلام عليكم ورحمه الله، خدمه اهل الزوج. طيب اولا خدمه اهل الزوج ليس فرضا عليك يا اختي، ان انت تخدمي امه او تخدمي ابوه ليس فرضا عليك، وانما هذا الامر من باب حسن العشرة ما بينك وبين زوجك. لو أنت بتحب جوزك وفي معاملة طيبة حسنة، في خلافات أو مشاكل له أنا أقدر أن أنا أفعل كذا أو لا أفعل كذا، الأمر يكون في يعني نوع من الود، أنا لم أسمعك، يكون في نوع من الود بينك وبين الزوج. نعم الوقت انتهى. حاضر حاضر حبيبي حاضر، الله يرضى عنك. خطيبي بياخد رأي أمه في كل حاجة ودي مشكلة عندي، أعمل إيه؟ ياخد رأي أمه، هي مش أمه، ياخد رأيها. افترض أمه امرأة حكيمة، امرأة عاقلة، امرأة دينة، ياخد رأيها، خاصة لو أبوه مش موجود. ما الحرج في هذا؟ وأنا ما عنديش في الدنيا أحب إلى قلبي من أمي، وبعد أمي أبويا، وبعد كده النسوة اللي هو زوجتي وأولادي. في كلام تاني؟ واحد يقول له بتحبني ولا تحب أمك؟ أنا بحبك أنتوا الاثنين. سيبك يا عم من الكلام ده، في أصل كده لابد أن يعلم للزوجة أن أمي دي ما فيش كلام عندها، هي وأبوي دول مقدمين على رأسي. وبعدين تقول لا انت بقى حب العاطفة والقلب وحب الولد حين الصغير حين يكبر وحب المريض حين يشفى وحب الام ده حب تاني، الكلام ده كلام فلسفي، ولكن الزوجة لابد ان تعلم كده ان مسألة ان حبك لامك وابوك ده المقدم. حاضر يا عسل يا شيخ عدنان. شيخ عدنان ده انا بحبه والله عشان بقول لي اختي والله يرضى عنه. احنا كده انهينا الحلقة بتاعتنا و يعني اسال الله عز وجل ان يكون وصلت لكم اللي انا عاوز اقوله، وان شاء الله تعالى وده سؤالي الحلقه القادمه، ما رايكم في مساله الدوره التاهيليه؟ ما هي مواصفات الجمال اللي انت تحتاجها في المراه اللي انت هتتجوزها؟ مواصفات الجمال في الاخت اللي انت هتقترب، عاوز شكلها ايه؟ يعني بيضه حمراء طويله رفيعه، ولا انت دماغك راحه فين؟ وقول لي واحنا نعلق على هذا الكلام في اللقاء القادم. واسال الله عز وجل ان يبارك فيكم وان يسدد خطاكم وان يرضى عنا وعنكم رضا لا سخط بعده ابدا. لا تنسوا اخواني واحبابي كفت الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء في يوم الجمعه من بعد العصر من يوم الجمعه، ودعاء للمسلمين والمسلمات خاصه اهل مصر ان يفرج الله عز وجل كربنا وان يرفع عنا البلاء. قرأت سورة الكهف موقوف على الصحابة ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.